بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفي جميل الأبيات الثانية يا شيخ. أبو عبد الله بخارى نصب له القباب على فرسخ من البلد. إذا الفتنة الأولى كانت في نيسابور، المحنة الأولى كانت في نيسابور لما نسب إليه القول باللفظ، وهو قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق. وثبت تصريحا من الإمام البخاري رحمه الله أنه بريء من هذا القول ومن نسبته إليه. محنة أخرى وهكذا لا زال العلماء يمتحنون. قال: نصبت له القباب على فرسخ من البلد من استقباله، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور إلا استقبله. القباب المراد الخيام، نصبت يجلس فيها الأمير، يجلس فيها أعيان البلد، وجهاء البلد يستقبلون فيها الإمام البخاري. قال: ونثر عليه الدنانير عندما دخل فرحة بقدومه، والدراهم والسكر الكثير، فبقي أياما. قال: فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الدولي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة، وقرأ كتابه على أهل بخارى فقالوا لا نفارقه، فأمره الأمير بالخروج من البلد فخرج. قال هنجار في تاريخه أو قبل هذا، هنا مسألة، يقول قال أحمد بن منصور فحكي لي أو فحكى لي بعض أصحابنا عن إبراهيم بن معقل بن سفي قال رأيت محمد بن إسماعيل في اليوم الذي أخرج فيه من بخارى فتقدمت إليه فقلت يا أبا عبد الله كيف ترى هذا اليوم الذي اليوم من اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟ فقال لا أبالي إذ سلم ديني. قال فخرج إلى بيكن قريبا من بخارى، فصار الناس معه حزبين، حزب معه وحزب عليه، إلى أن كتب إليه أهل سمرقند فسألوه أن يقدم عليهم أن يأتيهم، فقدم إلى أن وصل بعض قرى سمرقند، فوقع بين أهل سمرقند فتنة من سببه، قوم يريدون إدخاله البلد وقوم لا يريدون ذلك، إلى أن اتفقوا على أن يدخل إليهم، فاتصل به الخبر وما وقع بينهم بسببه، فخرج يريد أن يركب، فلما استوى على دابته قال اللهم اخذ لي ثلاثا، يعني اختار لي، دع الله بهذا. قال فسقط ميتا، فاتصل بأهل سمرقند فحضروه بأجمعهم. يقول الإمام الذهبي هذه القصة التي قرأناها مؤخرا حكاية شاذة منقطعة، والصحيح ما يأتي خلافها، وسيسوق ما يؤكد أن هذه خطأ لا تصح. قال غنجار في تاريخ سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقرئ قال سمعت بكر بن المنير ابن خليل ابن عسكر يقول بعث الأمير خالد بن أحمد الدولي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ، يعني يريد الإمام الذهبي رحمه الله أن يبين لنا ما هو السبب فيما وقع بين البخاري وأمير بخارى، هل هو مسألة اللغة أو هو مسألة أي مسألة أخرى أو هي مسألة أخرى. قال بعث الأمير خالد بن أحمد الدغلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع اللي هو صحيح البخاري والتاريخ، تاريخ البخاري الكبير وغيرهما لأسمع منك. فقال لرسوله المرسل أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب الناس، الحمد لله أتصغر سعد عبد الرحمن. فقال لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب الناس، فإن كانت لك إلي شيء أو إلى شيء منه حاجة فأحضر في مجلسي أو في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار فكان سبب وحش بينهما هذا. عرفنا الآن، وصلنا إلى معرفة ما هو السبب الحقيقي في الوحش والنفرة والمحنة التي وقعت بين البخاري وبين والي بخارى، أنه طلب منه أن يأتيه في بيته وداره بالصحيح والتاريخ فيحدثه بهذه الكتب ويحدث أبناءه وأولاده بهذه الكتب، فكان الصحيح كان جواب الإمام بخاري الشديد، لو تلطف في العبارة كان أحسن، لو تلطف في العبارة كان أحسن. معنى إخوة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون بأن يدين القوم مع القوم. نعم،
عباس رضي الله عنهما كان يقول لو قال لي فرعون كيف حالك لقلت كيف حالك، لو قال لي كلمة لينة قلت له نفس الكلمة لينة. كان من الذي يعني ينبغي قدر الله وشفاعه، مما ينبغي الإخوة أن كان يكون الجواب الإمام بخاري ألي من هذا وأرفق منه، لأن خطاب الكبراء يختلف عن خطاب غيرهم. والله سبحانه وتعالى يقول فقل له لا فقول له قولا لينا، وفي الآية الأخرى من سورة النازعات فهل لك إلى أن تزكى، عارض يرضى، هل لك إلى أن تزكى، يرضى الله عليه، يرضى تزكي عليه. انظروا إلى هذا الخطاب وإلى ذكر، كان الله أعلم لو توقف في العبارة وتسمح فيها كان أولى وأحسن. وأيضا يقول وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فمن أعمل المجلس يكون لي عذر عند الله يوم القيامة. لا. وأيضا الحديث يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار، المقصود العلم الذي هو فرض عين، مش كل علم، ممكن إنسان يسأل عن علم مستحب، علم هو من الملح من المستحب يعني من المندوبات ليس فرض عين، لا يلجم بالجمع. لماذا يلجم بالجمع؟ إنما الذي يلجم بالجمع مسألة يتعين أن يتكلم فيها فاسكت، نازلة من النوازل المسلمون بحاجة إلى أن يتكلم فيها العالم فاسكت، هنا يلجم بالجمع النار. فتنة وقعت قول مبتدع يجب إنكاره، لو سكت هنا يلجم بالجمع النار. ليس كل ما يسأل عنه يعني ظاهر الحديث أنه أي علم، لكن لما جاء العلماء يشرحوا الحديث كالإمام البغوي في السنة له شرح السنة البغوي تكلم بهذا التفصيل، تكلم بهذا التفصيل قال من سئل عن علم، طبعا كلمة علم هنا نكرة، ونحن إذا أخذنا على ظاهرها تعارضت مع نصوص أخرى. نعم، المراد العلم الذي هو فرض عين، وفرض عين أن يتكلم به المسؤول. قال كم حديثا قرأنا الليلة؟ طيب انتبهوا، نشاط المتكلم من نشاط مستمع، فإذا نمنا نام المتكلم. انتبه يا شيخ. قال الحاكم النيسابوري سمعت محمد بن العباس الطبي يقول سمعت أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الدبلي الأمير خليفة عندكم الظاهرية، وأحيانا تأتي بعض نسخ الظاهرية إما بالظاهر وإما بالظاهر الله أعلم، ننظر فيها. قال ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ، إيش الجامع؟ الجامع الصحيح، معنى أو صحيح الجامع في فرق بينهم، شيء فرق بينهم الجامع الصحيح وصحيح الجامع، هل هناك فرق؟ لو عرفت لك عشر دنانير. صحيح الجامع هذا للإمام الألباني، والجامع الصحيح هذا للإمام البخاري، سبق أن أشرنا إليه أن من كان عنده كتاب صحيح الجامع فكأنما عنده نبي ينظر ويتكلم. مجلدين تشتريهم بستين سبعين جنيه، لكن فيهم عين مجلد 7000 حديث تقرأ فيهم أنت مرتاح، إذا أنت بتفتي أفتيت بالحديث، إذا أنت بتطلق أخطرت بالحديث، إذا أنت بتقعد وعطت بالحديث، هل بعد هذه سهولة في العلم؟ والجمع الصحيح ده كتاب البخاري 97 كتاب، أولهم كتاب بدء الوحي وآخره كتاب التوحيد 97 كتاب، بدأها بإيه؟ عند الشيخ حمدي بأي حديث بدأ البخاري الصحيح؟
كتاب دمار
إنما العمية بيها؟ أرشد الشيخ حمدي علم عنده من بلد نصارى من أصل يعني. طيب آخر حديث بقى، كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن فخيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ولا الشيخ حملي إلى هنا، وإن كان بدله هنا فهو هنا. طيب الآن يقول سبب النفرة هي المسألة هذه، ليست مسألة التي وقعت في نيسابور من المحنة وكذا. قال أنه سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع التاريخ على أولاده فامتنع عن الحضور عنده، فراسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضر غيرهم فامتنع وقال لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بحويف بن أبي الورقاء. أحيانا لإخوة من الحكمة أن يستجيب العالم بمثل هذا الطلب، فعلا أحيانا من الحكمة أن يستجيب العالم بمثل هذا الطلب، وليس من الحكمة أن يرد العالم مثل هذا الطلب دائما دائما دائما. فتصوروا كم من مصلحة وثمرة ومنفعة وفائدة لو استجاب الإمام البخاري، لا يحط هذا من قدر الإمام البخاري شيئا أبدا أبدا. يعني هو ما دام فعل هذا بنية حسنة لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ربنا سبحانه وتعالى يعلم بالنية، ما أراد الدنيا ولا أراد رفعة ولا أراد شرفا. أحسنت الشيخ، فسبحان الله لله في خلق الشؤون. قال فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه. شوف مسألة صغيرة كان ممكن تلقيع هذه المسألة، يعني مسألة الطلبة اقرأ عليه صحيح البخاري، اقرأ عليه صحيح مسلم، اقرأ عليه التاريخ، أي حاجة علم. طب الرجل هذا مثل هذا ينبغي أن يوظف، طلب له مثله أن يوظف، ينبغي أن يوظف صراحة معنا. ولا يذل الإمام بخاري إذا استجاب فيها لهذا الطلب، فوظف داعي ووظف هذا الطلب واغتنم الفرصة هذه لكان من ورائها مصالح كثيرة. أقل شيء يدرأ المفسدة والمحنة التي وقعت من قبل، أقل شيء أقل شيء يثبت في البلد الناس يؤمنون عليه، على دروسي على محاضراتي على إلى آخره معنا. لكن كان هذا رأي الإمام البخاري رحمه. قال ونفاه عن البلد، شوف أرسل يعني أصدر مرسوما يخرج من البلد. طيب هو الآن لو استجاب الإمام البخاري استجاب إلى معصية؟ لا، ما في معصية. إيش الذنب والمعصية فيها؟ صحيح الأمير وأولاد الأمير من الصعب جدا أن يجلسوا مجالس الناس، ولذلك عمر الخطاب كان يقول تعلموا قبل أن تسووا، لأن الإنسان إذا ساد يعني من الصعب أن ينزل يجلس مع الناس ويطلب العلم ويتعلم ويدرس ويتفقه، هذا من الصعب. فالله المستعان. قال فلم يأتي إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى على خالد على خالد في البلد، فنودي عليه على أتان، يعني إيه انقلب الأمر ودارت الدائرة على الأمير، بعد أن كان أميرا صار ينادى عليه يطلب للقاضي. سبحان الله تغيرت الأحوال. وصحيح يعني من قصص هذه ومن الحكايات هذه تشعر أن الإمام البخاري كان مجاب الدعوة معنا. قال فنودي عليه على أتان، الأتان يعني أنت عمر ها؟ أتان أنت الحمار. طيب وأما حريث فإنه ابتلي بأهل فرأى فيه ما يجل عن الوصف، وأما فلان فابتلي بأولاد وأراه الله فيه البلايا معنا. قال وقال الحاكم حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا سهل بن شاذوي قال كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الدهقان مكان، وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة. هذه مسألة فقهية تعلق بصيغة الإقامة والأذى ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك. وقال حريث بن أبي الوقاء وغيره هذا رجل مشغل ويفسد علينا هذه المدينة. أيضا يا إخوة نستفيد من هذا مسألة الفروض، السنن الغرائب لا تتكلم بها عند كل أحد ولا في كل مجلس، معنى لكل أذان لكل أوان أذان ولكل مجال رجال، فما بكل مع كل ناس تتكلم بسنن الغرائب. في سنن الغرائب الناس مش عارفينها مش عارفينها، فينبغي تأخيرها والكلام بها عند من يحسنها. ليس مع كل ناس، وأيضا قد تعمل بها أنت بخاصة نفسك أو مع من يفهمها ويعقلها، ليس مع كل الناس. يعني الآن فرضنا واحد منا يريد يصلي بالنعال، ما في إشكال، أنت في البيت صلى الضحى بالنعال ما حدش يقول لك معك، أنت في البيت كده صلي البس النعال النظيف ها وصلي في البيت بالنعال، إذا أنت بتعمل سنة. طب هي ما تيجي تعملها بالخارج سيكون وراها فتن وإثارات ويكون فيها نوع تشغيل وتصد دعوتك في أشياء، طب إذا أخرها واعمل بها بخاصة نفسك. إيش المهم؟ خذ ابنك خذ أخاك اللي تصلي جماعة وصلوا في النعال جماعة، يعني جماعة في السنن مثلا صلي قيام الليل جماعة مرة من المرات وإنت لمست، إذا أنت بتعمل سنة سنة غريبة على الناس. معنا انظر هنا أيضا هذه من المسائل الغرائب في كتب الفقه، أراد البخاري أن يشيعها وأن يعمل بها أمام الناس، فالناس لم يقبلوها وعدوا ذلك تشغيبا وتغييرا لمذهب البلد، والبلد مذهب على غير هذا والمعهود على غير هذا، غير مشهور هذا المذهب. قال وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك. وقال حريث بن أبي الوقاء وغيره، أشوف فتح باب إلى أن يتكلم هذا على الإمام الخطأ. وكان ممكن أن يفعل الشخص بهذه السنن في خاصة نفسه ولا يجعلها شعارا عاما ظاهرا. قال هذا رجل مشغل ويفسد علينا هذه المدينة. وقد أخرجه محمد بن يحيى بن نيسابور، شوف بدأ يعدد الصفحات القديمة. قال وهو إمام أهل الحديث، من هو؟ يعني الذهلي. فاحتجوا عليه بن يحيى واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج، وكان محمد بن إسماعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليه. قال الحاكم سمعت أحمد بن محمد بن واصل بكندي قال سمعت أبي يقول من الله علينا بخروج أبي عبد الله ومقامه عندنا حتى سمعنا منه هذه الكتب، وإلا من كان يصل إليه وبمقام في هذه النواحي في راقرة وبيكند بقيت هذه الآثار فيها وتخرج الناس به. وهكذا العالم إذا حل في بلد نفع الله به البلدة وكان مرجعا لها. قلت خالد بن أحمد الأمين هو الحاكم، قال الحاكم له في بخارى آثار محمودة كلها إلا ما وجدته على البخاري، إلا غضبه على الإمام البخاري فإنها زلة وسبب لزوال ملكه. صحيح. قال سمع إسحاق بن راهوي سمع إسحاق بن راهوي وعبيد الله بن عمر قوارير وطائف، هذا نفس الأمير يعني كان صاحب حديث ليس صاحب إيه شراب ومنادمة ودنيا، لا كان عنده حد علم برغبة عايز يسمع صاحب بخاري وعايز يسمع كتاب التاريخ. احنا لو نأتي الآن بكتاب التاريخ ونقرأ على الإخوة سيسأمون من يمكن من 10 تراجم سيسأمون منها، هو عايز يسمع كتاب التاريخ من أوله إلى آخره. يدل انه رجل صاحب مجالس علم وسمع من أئمة كبار منهم إسحاق معنا. فلله في خلق شؤون، أول شيء الإمام بخاري دعا عليه، وصحيح ما كانش ينبغي إنه يغضب على الإمام بخاري ويرسل يعني يصدر مرسوما بنفي، هذا غلط. صحيح هو رفض وأبى، لكن السبب أيضا لا تنسوا أن كلمة الإمام بخاري كانت شديدة، قالوا أنت سلطان فامنعني إذا استطعت، ما إذا شئت. هذا ما ينبغي، ليس هذا الخطاب خطب به الكبار معنى يا إخوان. وأيضا يعني الإمام بخاري رحمه الله كما نشعر وكما نقول لعله كان مجردا، ماذا الذي ينظر؟ قال ذكر وفاته، وفاة من؟ الأمير ولا البخاري؟ البخاري ما هوش بعيد، سفروش القاهرة يعملوا دراسات دراسة المسلم. طيب قال ابن علي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول جاء محمد بن إسماعيل إلى خرطان قرية على فرسخين من سمرقند، طبعا أسماء البلاد هذه غريبة عليه، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل، اللهم إنه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت فاطمئني إليك فما تم الشهر حتى مات وقبره بخرطنك، يعني يزار مشهور. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله يقول إنه أقام عندنا أياما فمرض واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما وافى تهيأ للركوب فلبس خفين وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضدي ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله أرسلوني فقد ضعفت، فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله، يعني ما فسال منه العرق شيء لا يوصف، وهذا ايه من علامات حسن الخاتم، يموت المؤمن بعرق ايه الجبين. العلماء فسروه بمعنى ايه؟ المعنى الاول لا يزال يكد ويتعب وياكل من حلال ومن عمل يده حتى يموت على هذه الحاله، فكانه مات وجبينه يعرق من الكسب الحلال. المعنى الثاني أن جبينه يتصبغ عرق، وذلك تكفيرا لما بقي من ذنوبه وتطهيرا له، يموت يعني يشتد عليه الأمر وهو في النزعة وسياقة الموت، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، يشدد على المؤمن في آخر اللحظات ليطهره الله مما تبقى من ذنوبه، فلا يخرج من هذه الدنيا إلا قد غسل من ذنوبه وطهر منه. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب، هو الأقرب وهو الأقوى وهو الأشهر معنى الإخوة. إذن علامات حسن الخاتمة كثيرة، منها موت الرجل بعرق الجبين، يعني يعرق جبينه وتفقع عرقه وتصبب عرقه، نسأل الله حسن الختام. من علامات حسن الختام كذلك أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله أو يذكر الله سبحانه وتعالى. من علامات حسن الختام أن يموت وهو ساجد. من علامات حسن الختام أن يموت على صدره مثلا وفي يده القرآن أو كتاب من كتب السنة، معنى يا إخوة. من علامات حسن الختام أن يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة أو أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحرم المكي. من علامات حسن الختام أن يموت بعد طاعة كعمرة كحج وما إلى ذلك. من علامات حسن الختام أن يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. من علامات حسن الختام أن يموت وهو شهيد، يتعب جرحه دما، يبعث يوم القيامة كذلك، اللون لون الدم، والعرق عرق المسك، الرائحة رائحة المسك، وعلامات استفهام كثيرة، وفقنا الله وإياكم بها. يقول هنا: فسال منه العرق شيء لا يوصف، فما سكن العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه، يعني في كفنه، وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أثواب، شوفوا بيض ليس فيها طميص ولا عمى، كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب سحولية، بيض ليس فيها طميص ولا عمى، يعني أثواب غير مفصلة، مراد ثوب الثوب اللي انتوا عارفينه اللي هو غير مفصل ولا مخيط. قال: ففعلنا ذلك، فلما دفنه فاح من تراب قبره رائحة غالية، غالية أكلت رائحة غالية عندكم طيب أطيب من المسك، فدام ذلك أيام. وهذا أمر يعني ملاحظ لا سيما بالشهداء يظهر هذا. ثم علت سواري، سواري بيض في السماء مستطيل بحذاء قبره، عمدان كده بيضة في السماء، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر. وهذا هذه مسألة فيها غلو، كل الناس يمشون يأخذون هذا التراب يتبركون به، هذا مخالف للسنة، لكن هذا منتشر في بلاد يعني شرق آسيا ومن أماكن هذه بسبب انتشار الجهل. قال: فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس، وغلبنا على أنفسنا، فنصبنا على القبر خشبا مشبكا، لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر، فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب، ولم يكونوا يخلصون إلى القبر، وأما ريح الطيب فإنها تداوم أياما كثيرة، حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك، وظهر عند مخالفي أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفي إلى قبره، وأظهروا التوبة والندى مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. يؤخذ على هذا مسألة الغلو والتبرك بالأتربة هذه التي هي في قبر أو قريب من قبر. قال محمد بن أبي حاتم: ولم يعش أبو منصور غالب بن جبريل بعده إلا القليل، يعني أسفا وحزنا على وفاته، وأوصى أن يدفن إلى جنبه. قال محمد بن محمد ابن مكي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن آدم المتوسط يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد عليه السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، فلما كان بعد أيام بلغني موت، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقال خلف بن محمد الخيام: سمعت مهيب بن سليم الكرميني يقول: مات عندنا البخاري ليلة عيد الفطر 56، وقد بلغ إذا مات سنة كم؟ 200 معنا؟ وقد بلغ 62 سنة، يعني من سيحسبها؟
164
الشيخ عمر عطل، تمام، إذا عاش 62 سنة، إذا ولد 94 و100. طيب، وكان في بيت وحده فوجدناه لما أصبح وهو ميت. وقال ابن علي: سمعت الحسن بن الحسين البزاز البخاري يقول: توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. شوفوا الكبار يؤرخ يعني مولدهم ووفاتهم بالساعة، إلا 13 يوما. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت من أبو ذر الصحابي يعني؟ أبو ذر الهرب عن إخوان. طيب يقول رأيت محمد بن حاتم الخلقاني في المنام وكان من أصحاب محمد بن حفص، فسألته أنا أعرف أنه ميت عن شيخي رحمه الله، هل رأيته؟ قال نعم رأيته وهو ذاك يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. ثم سألته عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل فقال رأيته أشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها بعلو ما يشير. وقال أبو علي الغزالي أخبرنا أبو الفتح نصر الحسن السكتي السمرقندي قدم علينا بلنسية عام 64 و400، قال قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل صارم معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له إني رأيت رأيا أعرضه عليه، قال ما هو؟ قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معه إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وقبره بخرطومك ونستسقى عنده، هذا من الغلو ولا يجوز ومن نافي للتوحيد. فالناس يعني يقولون نمشي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وندعو فإن الدعاء عنده مستجاب، حرام حرام حرام، ونهى عن ذلك الأئمة وقالوا لا يعتقد هذا أبدا، معنى يا إخوة لا يعتقد هذا، وأمر الداعية إذا كان بزوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ويستقبل القبلة لا يستقبل القبر، لأن بعض الناس يمشي يستقبل القبر عند الدعاء، هذا لا يجوز مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بقبر الإمام البخاري؟ قال فعسى الله أن يسقينا، قال فقال القاضي نعم أو نعم ما رأيت، فخرج القاضي والناس معه فاستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر تشفعوا بصاحبه، وكل هذا أيضا لا يجوز. فأرسل الله تعالى، ولعلنا لو تفحصنا في هذه الأسانيد ممكن نجدها ساقطة لا تقل، قال فأرسل الله تعالى، وينبغي أيضا من الإمام الذهبي رحمه الله أن ينكر مثل هذا وأن يتكلم عنه، لكن هي مشكلة أيضا عند الذهبي في هذه النقطة، مشكلة آفة عند الذهبي في هذه المشكلة في هذه المسألة خاصة، لما كان يترجم لبشر الحافي ومعروف الكرخي قال إن قبر معروف الكرخي هو الترياق المجرد، معنى هذه مما يؤخذ على الإمام الذهبي رحمه الله، معنى يا إخوان، ولذلك مررها ولم يعلق عليها، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الإمام الذهبي رحمه الله، والكمال لله عز وجل. قال فأرسل الله تعالى بماء عظيم، تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتين كسبعة أيام أو نحوه، لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة مطر وغزارته، هذا مبالغ، وبين خرتين وسمرقند نحو ثلاثة أميال. وقال الخطيب في تاريخه أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي الحرشي بن السبور قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه البلخي، قال الخطيب سمعت أحمد بن عبد الله الصفار البلخي يقول سمعت أبا إسحاق المستملي صحصح الشيخ الأطلال أصحاب النصارى جاءوا بكم مكان واحدة تساعد واحد شفت عشان لو حوطنت واحدة تأتي فأني وأنت صاحبنا النائم استيقظ يا شيخ بارك الله فيك شجع اخوانك من اصحاب النصارى هم شباب طبعا نسمع سنهم وسنك كده يطلع تطلع انت اكبر منهم باذن الله طيب قال سمعت ابا اسحاق المستملي يروي عن محمد بن يوسف الكربري انه كان يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن اسماعيل 90,000 رجل فما بقي أحد من يروي غيره، وهذه أيضا الرواية فيها مبالغة 90,000 هذه عدد كبير وليس هكذا. صحيح الفرابري أبو عبد الله محمد بن يوسف سمع الصحيح من البخاري مرتين، معنى يا إخوان قال: فصل في ذكر الصحابة الذين أخرج له البخاري ولم يروي عنهم سوى واحد مرداس الأسلمي رضي الله عنه، قيس بن طيب، قيس بن أبي حازم، حزل المخزومي، تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب ابن حزم، زاهر ابن الأسود، عنه ابنه مجزاء، عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيده زهرة بن معبد. وهذه يعني من ايه؟ من مباحث الإسناد وعلم الرجال هذا الفصل. فصل في تاريخ البخاري يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وكتاب الضعفاء دون 700 نفس، ومن خرج له بصحيحه دون 2000. قال ذلك أبو بكر الحازمي في صحيح مختصر جدا. وقد نقل الإسماعيلي عن من حكى عن البخاري قال: لم أخرج بالكتاب إلا صحيح. قال: وما تركت من الصحيح أكثر، لأنه قال إيه؟ أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وهو لم يخرج في كتاب الصحيح بلا تكرير إلا 2609. قال لبعضهم أو قال بعضهم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء ذهب. والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطف، أسانيد مثل نجوم السماء، هذا مدح رفيع في صحيح البخاري، أمام متون كمثل الشهب بها قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. هذه آخر ترجمة الإمام البخاري رحمه الله وسيرته العطرة الطيبة، نختمها بهذا المجلس على أمل لقائكم إن شاء الله في ترجمة أخرى سيرة من سير العلماء، وستكون إن شاء الله الترجمة بعد هذا ترجمة إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.